عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أقسم الرب سبحانه وتعالى بالليل بظلمته، كما في السورة التي قبلها أقسم بضوء الشمس فقال: والشمس وضحاها أي ضوءها، وهنا قال: والليل إذا يغشى أي بظلمته، كل ما بين السماء والأرض يغشى بظلمته، وهذا يدل على قدرة الله، والله لا يقسم إلا بشيء عظيم. والليل نسلخ منه النهار، والنهار إذا تجلى أي تكشف وظهر، وما خلق الذكر والأنثى آدم وحواء وكل ذكر وأنثى، إن سعيكم أي عملكم لشتى أي مختلف، فعامل للجنة وعامل النار بالمعصية، فأعمالكم شتى، كما قال الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وقال سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن كان يريد الآخرة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن الأمر ليس للعبد فيه خيار يختار ما شاء، ولكن ما هو مأمور أن يعمل بطاعة رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى، لكن هل هو في هذه الأعمال الشتى مجبور؟ كلا. انظر كيف الرب قال، وما في ذلك رد على من؟ الجبرية، قال إن سعيكم، ما قال إن سعي بكم أو ما أجبرتكم عليه، سعيكم نسب العمل إليهم لأنه جعل لهم مشيئة، فأسند الاختيار إليهم، قال إن سعيكم لشتى. وحينئذ يتبين من هذه الآيات الباقية ما فيه رد بليغ واضح على الجبرية الذين يقولون إن العباد في أقدار رب البرية مجبورون، لا مشيئة لهم ولا اختيار، هو في قدر الواحد القهار كالريشة في مهب الريح تتلاعب بها الريح كيف شاءت، وكالميت بين يدي مغسلة. فيقال لهم قد كذبتم، هذا الرب يقول. فأما من أعطى، يعني حق الله واتقى الله، نسب الفعل له ولا لما أجبره الله عليه؟ له. فقال فأما من أعطى، ما قال من جعلته وأجبرته على أن يعطي، نعم حق الله من الزكاة أو غير ذلك، واتقى، ما قال وجعلته أو أجبرته أن يكون متقي، فحينئذ وصدق، نعم وصدق بالحسنى أي بلا إله إلا الله كان مؤمن. حينئذ انظر ماذا قال الله، فسنيسره لليسرى الجنة. فعلى الأولى هو اختار طريق الخير، ما قال الله أجبرته عليه، فلما اختار طريق الخير وصار يتقي الله ويعطي الحق للمسكين من الزكاة والصدقات، واستقام على الصلاة وترك المنكرات، أو استقام على الطاعات، يسره الله لليسرى وهي الجنة. في المقابل قال وأما من بخل، يعني بحق الله ولم يزكي مثلا واستغنى عن ثوابه، ولذلك ترك طاعته، استغنى بالمال اللي عنده، يقول خلاص مال أنا متنعم بهذا المال ولا أحتاج شيء من الله، نعوذ بالله، فبخل واستغنى عن ثواب الله وكذب الحسنى أيضا وهي الجنة. فسنيسره أي نهيئه للعسرى وهي النار. لو كان الله يجبر العبد ما ذكر هذه المقدمة، لقال منكم من أجبرته على طريق النار ومنكم من أجبرته على طريق الجنة، فلماذا يذكر الأولى فيقول من أعطى واتقى؟ فهذا يدل على أن العبد له اختيار ومشيئة. حينئذ يأتي القضاء، فسنيسره لليسرى، حينئذ عفوا يأتي الحكم عليهم، ولا القدر كتب كل شيء، المعصية والطاعة والكفر والإيمان والفقر والغنى والمرض والصحة والولد والعاقر والوالد وما ولد، كل ذلك خطه القدر، لكن لا يعني أن هذا مخطوط في القدر أن فلان وفلان من أهل النار وفلان من أهل الجنة أن الله ما خلق لهم مشيئة واختيار، هذا لا يعني، فالله لا يعجز شيء، علم من أهل الجنة وعلم من أهل النار من هم، ومع ذلك خلق لهؤلاء اختيار، فلأجل أنهم تركوا طريق الرسل مع ما أودع الله فيه من فطرة وأقام عليهم إبراهيم استحقوا أن يكونوا من أهل النار. ولذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أيعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال ففيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فيه ناس ييسرون للخير ويسرون للشر من بأمر الله، كيف؟ بما قدمت أيديهم. ما قال في أصحاب السبت كذلك نجزيهم بما كانوا، كذلك جزيناهم بما كانوا يفسقون. ماذا فعل الله بهم؟ تلاهم ابتلاء عظيم، حرم عليهم الصيد يوم السبت، لما فسقوا شدد عليهم. إن أعظم المسلمين جرما، يقول النبي رجل سأل عن مسألة، شوف هو قدم هذا، اختار هذا، فحرمت من أجل مسألته. وين الإجبار هنا؟ اختار يأتي أتى لنبي من الأنبياء أو في وقت تنزيل القرآن للنبي وسأل، ثم حرمت من أجل مسألته وما كانت محرمة قبل ذلك، بحث ونقب. نعم، إذن فعل هو، ولو كان ما فعل لكان هذا الظلم العظيم الذي يتنزه عنه الرحمن الرحيم. بأي شيء يوصف بأنه مجرم وقد أجبره الله؟ لكن له اختيار، سأل وبحث ونقب حتى حرم على، صارت شريعة مستمرة المحرم ذاك، أجيال عسر عليها وحرم عليهم هذا الأمر بسبب تنقيبه ومسألته. إذن كان له اختيار ولا لا؟ كان له اختيار، فسمي مجرم أو أنه أجرم الناس. نعم، الخوارج سموا كلاب النار، هل باختيار ولا أنهم أجبرهم الواحد القهار؟ اختيار، اختاروا بعنفوان الشباب أو الكبر والغطرسة ألا يجلس العلماء الصحابة يتناقشون معهم أو يسألونهم فيما أشكل عليهم، انحاشوا عنهم وكونوا فيما بينهم فرقة، كونوا فيما بينهم فرقة خرجت على الصحابة وقاتلوهم بعد أن كفروهم في النهروان. نعم، فسموا كلاب النار، نسأل الله العافية. قال إن علينا للهدى، يعني تبين طريق الهدى من طريق الضلال. كيف هذا؟ أعان الله عباده للتنسك بطريق الهدى والتزامه بأمور، منها خلق فيهم فطرة استعداد لقبول الحق، ثاني أرسل لهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لما مات الرسل هيئ العلماء، زين في قلوب بعض الناس من الأغنياء وكذا التبرع لفعل مدارس، ولاة الأمر بفعل مدارس وجامعات وإعطاء رواتب للمعلمين، وتعلم الناس الهدى، يتعلمون العلم الشرعي ويتخرجون خطباء وعلماء، ثم يتكلمون مع الناس. إذا رسخ أحدهم في العلم وصار من أهله تكلم والناس يستفيدون وتقام عليهم الحجة، فلم يتركهم هملا لا بحياة الرسل وبعد موتهم. حياة الرسل كانوا هم الحجة، بعد موتهم العلماء ورثة الأنبياء. فالله بيّن طريق الهدى وأنزل وأعان العباد بإنزال القرآن والحديث، وبين الحديث وكتب وشرح من قبل علماء أذكياء راسخين في العلم. فإذا طريق الهدى مبين والحمد لله في حياة الأنبياء والرسل وبعد وفاتهم، وقد جاء في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه وغيره: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال إن علينا الهدى لتبين طريق الهدى من طريق الضلال، ليمتثل أمرنا بالسلوك الأول ونهي عن ارتكاب الثاني. وإن لنا للآخرة والأولى أي الدنيا، فمن طلبها من غيرنا فقد أخطأ. إذا طلبت الدنيا، إذا طلب العبد الدنيا يطلبها من الله، يكون كإبراهيم عليه السلام، كان أمة وكان حنيفا قانتا، لم يمل قلبه للأثرياء يطلب منهم الدنيا، يتملق لهم ويتعبد قلوبهم ويستدر مدحتهم حتى يعينونه بالمال ثم يخسر دينه ويتملق لهم، ولم يلتفت للأصنام ولم يلتفت، فكان مائل عن الشرك مقبل على التوحيد. إبراهيم عليه السلام، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، فتأسوا بإبراهيم عليه السلام. فأنذرتكم، خوفتكم يا أهل مكة نارا تلظى، نارا تلظى يعني تتوقد، لا يصلاها أي لا يدخلها، هذا معنى لا يصلاها، تلظى تتوقد، لا يصلاها لا يدخلها إلا الأشقى وهو الشقي. الآن بعض العامة يقولون في بعض الأولاد إذا كثرت حركته فلان شقي، هذا خطأ. لو قال فلان كثير الشغب كثير الحركة لكن لا يقول شقي، هذا خطأ، لأن الله قال فما الذين شقوا فمأواهم النار، فكيف يقول على الولد شقي ويجعله كالكافر في هذا الاسم الشقي؟ أما الذين شقوا في النار، فلا ينبغي أن يشركه في نفس الاسم. نعم، فرق بين أهل الشقاوة والسعادة، كل واحد يتحرك ليس معنى أنه سيكون أهل الشقاوة فيقال شقي، هذه حركة كثيرة طبيعية قد تكون في الأولاد، فلا تقول له شقي. أولاد وأشقياء إيش كيف يعني سيكون في النار؟ الذين شقوا في النار، نعم شقوا في النار، فلا ينبغي أن يكون العبد مختار الاسم الذي يشترك فيه مع الكافر. حتى لو احتمل، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، حتى لو احتمل. نعم طيب، قال الذي كذب يعني النبي وتولى يعني أعرض عن الإيمان، وسيجنبها يبتعد عنها الأتقى بمعنى التقي. قيل هذا أبو بكر الذي قيل فيه الذي يؤتي ماله يتزكى متزكيا به عند الله، لا يريد رياء ولا سمعة فيكون زاكيا، وهذا قيل نزل في أبو بكر الصديق، اشترى بلالا المعذب على إيمانه واعتقى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، إنما فعل ذلك نعم لا ليد له عنده، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. فقال الكفار إنما فعل ذلك ليد كانت له عنده، فنفى الله ذلك، فقال وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي طلب ثوابه، والرب الأعلى علوه علو قدر وذات وقهر سبحانه، ولسوف يرضى ولسوف يرضى. طيب اقرأ. ولسوف يرضى يعني بي 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 بما يعطاه من الثواب في الجنة. ولذلك الله عز وجل يقول لأهل الجنة: هل رضيتم؟ كما عند الترمذي، فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ورضوان الله أكبر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في تفسير سورة الشمس وضحاها وقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: أقسم تعالى بهذه الآيات العظيمة على النفس المفلحة وغيرها من النفوس الفاجرة فقال: والشمس وضحاها أي نورها ونفعها الصادر منها، والقمر إذا تلاها أي تبعها في المنازل والنور، والنهار إذا جلاها أي جلى ما على وجه الأرض وأوضحه، والليل إذا يغشى أي يغشى وجه الأرض فيكون ما عليها مظلما، فتعاقب الظلمة والضياء. والشمس والقمر على هذا العالم بانتظام وإتقان وقيام لمصالح العباد أكبر دليل على أن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه المعبود وحده الذي كل معبود سواه فباطل. والسماء وما بناها يحتمل أن ما موصولة فيكون الإقسام بالسماء وبانيها الذي هو الله تبارك وتعالى، ويحتمل أنها مصدرية فيكون الإقسام بالسماء وبنيانها الذي هو غاية ما يقدر أو يقدر من الإحكام والإتقان والإحسان ونحو ذلك قوله: والأرض وما طحاها أي مدها ووسعها فتمكن الخلق حينئذ من الانتفاع بها بجميع وجوه الانتفاع، ونفس وما سواها يحتمل أن المراد نفس سائر المخلوقات الحيوانية كما يؤيد هذا العموم، ويحتمل أن المراد بالإقسام بنفس الإنسان المكلف بدليل ما يأتي بعده. وعلى كل فالنفس آية كبيرة من آياته التي حقيقة بالإقسام بها، فإنها في غاية اللطف والخفة، سريعة التنقل والحركة والتغير والتأثر، والانفعالات النفسية من الهم والإرادة والقصد والحب والبغض، وهي التي لولاها لكان البدن مجرد تمثال لا فائدة فيه. وتسويتها على هذا الوجه آية من آيات الله العظيمة، وقوله: قد أفلح من زكاها أي طهر نفسه من الذنوب ونقاها من العيوب ورقاها بطاعة الله وعلاها بالعلم النافع والعمل الصالح، وقد خاب من دساها أي أخفى نفسه الكريمة التي ليست حقيقة بقمعها وإخفائها بالتدنس بالرذائل والدنو من العيوب والاقتراف للذنوب وترك ما يكملها وينميها واستعمال ما يشينها ويدسيها. كذب ثمود بطغواها أي بسبب طغيانها وترفعها عن الحق وعتوها على رسل الله، إذ انبعث أشقاها أي أشقى القبيلة، وهو قدار بن سالف بعقرها حين اتفقوا على ذلك وأمروه فأتمر لهم. فقال لهم رسول الله أي صالح عليه السلام محذرا ناقة الله وسقياها، أي احذروا عقر ناقة الله التي جعلها لكم آية عظيمة، ولا تقابلوا نعمة الله عليكم بسقي لبنها أن تعقروها. فكذبوا نبيهم صالحا فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم أي دمر عليهم وعمهم بعقابه، وأرسل عليهم الصيحة من فوقهم والرجفة من تحتهم، فأصبحوا جاثمين على ركبهم لا تجد منهم داعيا ولا مجيبا. فسواها عليهم أي سوى بينهم بالعقوبة، ولا يخاف عقباها أي تبعتها، وكيف يخاف من هو قاهر لا يخرج عن قهره وتصرفه مخلوق، الحكيم في كل ما قضاه وشرعه، تمت ولله الحمد.
طيب من بعدها.
ثم قال تعالى في سورة الليل بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال رحمه الله.
طيب ماذا قال السعدي في قوله تعالى دساها؟
قال أخفى نفسه الكريمة، أي أخفى نفسه الكريمة التي ليست حقيقة بقمعها وإخفائها بالتدنس بالرذائل والدنو من العيوب والاقتراف للذنوب وترك ما يكملها وينميها واستعمال ما يشينها ويتسينها.
من فهم عبارة السعدي؟ أعدها مرة أخرى.
قال وقد خاب من دساها، أي أخفى نفسه الكريمة التي ليست حقيقة بقمعها وإخفائها بالتدنس بالرذائل والدنو من العيوب والاقتراف للذنوب وترك ما يكملها وينميها واستعمال ما يشينها ويدسيها.
يقول ابن كثير دساها أي وضع منها، أنزل قدرها، وذلك بخذلانها إياها عن الهدى حتى ركب المعاصي عياذا بالله. فعلى المرء أن لا يهين نفسه ويضع منها بالمعاصي، لأن نفسك أنت مؤتمن عليها، لا تقول أنا حر، هذه الكلمة حرام لأن فيها رد على الله وجرأة، فمن اعتقدها فقد كفر. من اعتقد أنه ليس ملزم بشريعة الله يفعل كما شاء، مع قول الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فالزمنا الله بطاعته والتقيد بأحكامه الشرعية. فإذا قال عبد أنا حر على معنى التفلت وأنه يسوغ له التفلت ويحل له ذلك، هذا كافر. العجيب من دعاة الحرية أنهم يشغبون على من ذكر هذا المعنى الحق، فقال نحن مقيدون بأوامر الله، لا يحل أن نعيش حياة بهيمية، نصنع كما شئنا، مخالفين لأوامر رب البرية. فإذا سمعوا ذلك مقتوهم وشددوا عليهم ويقول أنتم رجعيين. طيب الآن انظر التناقض، مقتضى قولك أننا أحرار حرية، أليس تترك هؤلاء أيضا يعبرون عن شعورهم؟ ف فأنت الآن ناقصت نفسك لأنك رديت عليهم، تقول لهم لا لا تقولوا هذا ما يجوز لكم، بل كونوا أحرار، بل نكون أحرار، لا تقول نحن مقيدين بأوامر الله. فأنت ناقصت الآن لأنك تدعو للحرية، وفي نفس الوقت إذا تكلم الإنسان من أهل الحق بأن ليس عندنا حرية بهيمية بل نحن مقيدين بأمر رب البرية، أنكرت عليه. إذن ما دعوت الحرية المطلقة المقيدة بإيش؟ بهواك. ولا على الحرية المطلقة كفر، خروج عن الدين، خروج عن الدين. فعلى العبد أن لا يهين نفسه بالمعاصي، يكرمها. الكثير الآن بين عينيه الدنيا حتى يكرم نفسه في زمانه، يكثر تجارته عشان يشتري بيت كبير، وعشان يصير له رصيد في البنك، وعشان يسوي عزايم ويجيب أغذية لذيذة والناس يهابوه، يقول عنده فلوس، وعشان يلبس زين ولبس عياله زين ويلا تفضلوا هلم الطعام، ويصير له هيبة وتصير له مسكين. هذا حقيقة سيذله الله. ليش؟ لأنه ابتغى العزة من غيره، طلب الدنيا من عند غيره، من الدنيا بالدنيا، طلب الدنيا بالدنيا، الدنيا تطلب من الله بالطاعة، طاعة الله. فإذا طاعته عزك، أي عزك بكثرة مالك. فأنت مثلا تجمع المال لكي لا تذل الخلق لأنه أمرك بذلك، ليس من قبيل الرأي تجمع المال، تتقرب إلى الله بجمع المال لتكف عن السؤال فيعزك. لكن لا تذهب تجمع المال برأيك الخاص لأنه يعزك وتتعجز برأيك، وأنا رأيي أن جمع المال يكفني، لا تجعله رأيا لك، جعله تعبد، لأن الله أمرك بالسعي وتعبد الله بذلك. إذن العزة في طاعة الله، والذل في معصية الله، وإن كان صاحب المعصية من أكثر الناس مالا، كما قال بعض سلفنا، وإنهم يعني الأثرياء وأبناء الملوك، وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، ذل المعصية على رقاب لا يفارق رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وفي مسند أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: وكتبت الذلة والصغار لمن خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. إذن لا تظن العزة في جمعك المال يا مسكين، وأن الناس سيهابوك ويقدروك وعشان ما عندك فلوس. لن شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان الناس، سبحان الله العظيم، انطلقوا إليه وصدقوا وآمنوا به. هل كان همه جمع المال؟ هل ترأس على مكة لما بعث إليهم وقال اجعلوني ملك عليكم؟ هل تفانى لجمع المال وحطام الدنيا؟ بل كان كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يمضي علينا الشهر والشهرين والثلاث لا يوقد في بيت رسول الله نار، طعام الأسودان، التمر والماء، وقذف في قلوب الناس هيبته ومحبته، ما عنده مال مات مديون. إذن ليس السعادة والجاه والهيبة في المال، هذا شيء يخلقه الله في قلوب الناس. لا تتعزز بالمال يا مسكين، يذلك الله، لا يزيدك الله إلا ذل إذا شمرت عن ساعد الجد لجمع المال حتى يعزك الناس ويقولوا عنده فلوس. نعم. ولذلك ينزل بالبلد رجلان، رجل ثري بخيل، بخيل، وآخر عالم جليل، كريم بعلمه، إذا جلس درس الناس وبين لهم دين الله. وهذا نزل البلد، تنادى الناس، هي هلموا. تجد الأتقياء وأولياء الله لا يحبون أن يجلسون للأول، وما ما يصنعون به، لا انتفاع به لا في الدنيا بأن يعينهم على العبادة، بأن يقرضهم، بأن يعطيهم هبات، بأن حتى يدبروا أمر آخرتهم. بخلاء، بخيل، لا ينتفع منه في الدنيا ولا في الآخرة، لأنه جاهل عامي. فتجد النفوس ما تشتاق تقعد إليه إلا النوكة والحمقى فقط، يعني يحب يشوف الشخصية الثرية، ينظر إليها كذا ويقدرها، مسكين، يحب كذا. مريض، بينما الثاني يجلسون إليه وهو مبارك، واجعلني مبارك إنما كنت، حيثما حل أظهر العلم وبين حقائقه واستفاد الحاضرون منه، فيحب يجلسون إليه ويسمعون منه ليروا طريق ويبصروا طريق الجنة إذا جلسوا إليه واستفادوا. نعم، فإذا من الذي صار عزيزا؟ صاحب العلم والتقى صار عزيزا. فعليك يا عبد الله بالعلم. قال الشافعي وغيره: من أراد الدنيا فليطلب العلم، ومن أراد الآخرة فليطلب العلم. ورأت أم عطاء ابنها لا يصلح أن يجلس إليه الناس، يعني يا الناس سينفرون منها، رأت فيه بعض المظاهر لا تجعل الناس في الغالب ينفرون منها. كان أفطس الأنف، أسود وفلفل الرأس، أسيل، أو كما ذكر في صفته. ما قالت له خلك تهجر كبير صار لك عزة، ذكية الأم، تعرف أن الأمور بيد الله، هو يعز من يشاء. فدلته على طريق العلم، قالت أطلب العلم يا بني، إلزم الشيوخ. سبحان الله، طلب العلم وبدأ الناس يتسامعون بعلمه، فصار الواحد يرحل إليه وتضرب له أكباد الإبل، ويشتهي الواحد صار يجلس إليه ليسمع علمه. فعزه الله كما تمنت أمه له، هذه أم نبيلة صاحبة فضيلة لما دلت ولدها على العلم. الآن الأمهات حتى تعز الأولاد ماذا تفعل؟ ادرس يا ولدي طب، بغض النظر بيكون اختلاط ولا مو اختلاط، أهم شيء الشهادة، لا تنظر أي شيء، ادرس كذا ادرس كذا، من غير النظر لما يشرف به الولد حقيقة، وهو الدين والعلم النافع. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله في تفسير سورة الليل: قال هذا قسم من الله بالزمان الذي تقع فيه أفعال العباد على تفاوت أحوالهم، فقال: والليل إذا يغشى، أي يعم الخلق بظلامه، فيسكن كل إلى مأواه ومسكنه، ويستريح العباد من الكدر والتعب، والنهار إذا تجلى للخلق فاستضاءوا بنوره وانتشروا في مصالحهم. وما خلق الذكر والأنثى إن كانت ما موصولة كان إقساما بنفسه الكريمة الموصوفة بأنه خالق الذكور والإناث، وإن كانت مصدرية كان قسما بخلقه للذكر والأنثى. وكمال حكمته في ذلك أن خلق من كل صنف من الحيوانات التي يريد بقاءها ذكرا وأنثى ليبقى النوع ولا يضمحل.
يعني على الثاني كأنه قال: والذكر والأنثى، والذكر والأنثى. نعم.
قال رحمه الله: وقاد كل منهما إلى الآخر بسلسلة الشهوة، وجعل كل منهما مناسبا للآخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وقوله إن سعيكم لشتى، هذا هو المقسم عليه، أي أن سعيكم أيها المكلفون لمتفاوت تفاوتا كثيرا، وذلك بحسب تفاوت نفس الأعمال ومقدارها والنشاط فيها، وبحسب الغاية المقصودة بتلك الأعمال. هل هو وجه الله الأعلى الباقي فيبقى السعي له ببقائه وينتفع به صاحبه، أم هي غاية مضمحلة فانية فيبطل السعي ببطلانها ويضمحل باضمحلالها؟ وهذا كل عمل يقصد به غير وجه الله تعالى بهذا الوصف. ولهذا فصل الله تعالى العاملين ووصف أعمالهم فقال: فأما من أعطى، أي ما أمر به ما أمر به من العبادات المالية كالزكوات والكفارات والنفقات والصدقات والإنفاق في وجوه الخير والعبادات البدنية كالصلاة والصوم ونحوهما، والمركبة منها كالحج والعمرة ونحوهما، واتقى ما نهي عنه من المحرمات والمعاصي على اختلاف أجناسها، وصدق بالحسنى، أي صدق بلا إله إلا الله وما دلت عليه من جميع العقائد الدينية وما ترتبت عليها من الجزاء الأخروي فسنيسره لليسرى، أي نسهل عليه أمره ونجعله ميسرا له كل خير، ميسرا له ترك كل شر، لأنه أتى بأسباب التيسير فيسر الله له ذلك. وأما من بخل بما أمر به فترك الإنفاق الواجب والمستحب ولم تسمح نفسه بأداء ما وجب لله، واستغنى عن الله فترك عبوديته جانبا ولم ير نفسه مفتقرة غاية الافتقار إلى ربها الذي لا نجاة لها ولا فوز ولا فلاح إلا بأن يكون هو محبوبها ومعبودها الذي تقصده وتتوجه إليه، وكذب بالحسنى، أي بما أوجب الله على العباد التصديق به من العقائد الحسنة، فسنيسره للعسرى، أي للحالة العسرة والخصال الذميمة.
ولأنه هذا موجود، يعني ما تعرف أحد من قرابتك، من جيرانك، من أصحابك في العمل، من سنين تعرف رجل عاصي، يعني إما مخلط أو فاجر، كل سنة يسافر إلى الخارج ويفسق، وسنين على هذا، ليش ما تغير؟ كثير ما تنصحه ما تغير، نفس الشيء. لماذا؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولأنه كما قال الله في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم. ليش سران؟ فصار هذا الحجاب الذي يمنع السماع الحق والهداية بما كانوا إيش يكسبون المعاصي، فلما توارت المعاصي على قلوبهم صار على قلبه غلاف، هذا الغلاف صار يمنع نفوذ الحق إلى قلبه والاستفادة منها، فصار يسمع منك أو صرت تكلم وكان يتكلم جدار. طيب إذا هز رأسه وقال الله يهدينا إن شاء الله تبسم في نفسه، لا يطيعك في نفسه، ويحرك رأسه ويتبسم، نعم، ويذكر بعض صفات الله: الله غفور رحيم، الله، نعم، في نفسه لا يطيعك، وقد بلغت، لا تمتعب، لأن معنى الرسول إلى البلاغ، فلا تذهب نفسك عليه حسرة أو تنتصر لنفسك أنه ما أطاعك، مقصودك أن تجعله يطيع الله، لا يطيعك، ليس يكون مطيع لك ومتبع لك، فلا تغضب وتقول: لا اتبعني، أنت خالفني، أنت عاندني، يا مسكين. تحولت الدعوة من كانت إلى الله صارت لنفسك، تحولت خلاص، اطعني وليش ما تطيعني، ليش تعاندني، حسبي الله عليه، ويبدأ يتكلم عنده على الناس عليه لأنه ما طاعه، هذا ليس صاحب دعوة صافية، صاحب دعوة ذاتية. بل الذي يغضب يقول لي ما طاع الله، تغار على أن الله ما أطيع، ما طاع هذا الشخص، قال خلقه ورزقه ليش ما طاعه؟ هذه الغيرة محمودة عند الله. أما الغيرة على نفسك أنه ما أطاعك مذمومة، ليش ما طاعني أنا؟ وش ناقص لما يطيعني؟ أنا كلامي طيب وبالأدلة، ليش ما طاعني؟ هذه دعوة لنفسك، خلها دعوة لله، اغضب لله أنه ما طاع الله. كالهدهد، خلك مثل الهدهد، كيف يكون الهدهد خير منك؟ الهدهد دعا لنفسه لما غضب شافوا يسجدون لغير الله للشمس، ألا يسجدوا لله الذي خلقهم؟ شوف كيف زعلان كان، كما تقول عامة في الغضبان زعلان، ويجد عليهم ليش غار على الله أنه خالق رازق وما سجدوا له، سجدوا للشمس. هذا هو المخلص، فلا يكون هدهد خير منك، تغضب لأنه ما أطعت، بل اغضب لله أنه خالق رازق ما أطيع. خل عندك هذا الحس كما يقال، ولا تفقده لفتنة الدنيا وفتنة النفس الأمارة بالسوء. خل دعوتك مخلصة لله سبحانه وتعالى، هي الدعوة تنجح في الأخير، هي الدعوة الصادقة الذي يريد صاحبها وجه الله. أما الدعوة التي لا تكون صادقة ما تفلح، وصاحب الدعوة الصادقة أشك سيواجه من يتهمه ويشوه صورته، وقد يكون من أقرب الناس كما ابتلي النبي بعمامه، وقد يكون من قومه كما فعل بعائشة، اتهمت من عدول فبرأها الله. نعم.
قال رحمه الله في قول الله عز وجل: فسنيسره للعسرى، أي للحالة العسرة والخصال الذميمة، بأن يكون ميسرا للشر أينما كان، ومقيضا له أفعال المعاصي، نسأل الله العافية، وما يغني عنه ماله الذي أطغاه واستغنى به وبخل به إذا هلك ومات، فإنه لا يصحبه إلا عمله الصالح. وأما ماله الذي لم يخرج منه الواجب، فإنه يكون وبالا عليه إذا لم يقدم منه لآخرته شيئا. إن علينا للهدى، أي إن الهدى المستقيم طريقه يوصل إلى الله ويدني من رضاه. وأما الضلال فطرق مسدودة عن الله لا توصل صاحبها إلا للعذاب الشديد. وإن لنا للآخرة والأولى ملكا وتصرفا ليس له فيهما مشارك، فليرغب الراغبون إليه في الطلب، ولينقطع رجاؤهم عن المخلوقين. فأنذرتكم نارا تلظى، أي تستعر وتتوقد، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب بالخبر وتولى عن الأمر. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، بأن يكون قصده به تزكية نفسه وتطهيرها من الذنوب والعيوب، قاصدا به وجه الله تعالى. فدل هذا على أنه إذا تضمن الإنفاق المستحب ترك واجبا كدين ونفقة ونحوهما، فإنه غير مشروع، بل تكون عطيته مردودة عند كثير من العلماء، لأنه لا يتزكى بفعل مستحب يفوت عليه الواجب.
أعد هذه المسألة المهمة.
قال رحمه الله: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، بأن يكون قصده به تزكية نفسه وتطهيرها من الذنوب والعيوب، قاصدا به وجه الله تعالى. فدل هذا على أنه إذا تضمن الإنفاق المستحب ترك واجب كدين ونفقة ونحوهما، فإنه غير مشروع.
انتبه الآن، في باب النفقة هناك نفقة واجبة ونفقة مستحبة ونفقة مباحة ونفقة تعتبر محرمة. فأما النفقة الواجبة كسداد الدين من أوجب النفقات، والإنفاق على العيال إذا لم يبلغوا إلى سن الاكتساب، والنفقة على الزوجة بالمعروف، والنفقة على النفس وهي أولى النفقات. هذه كل النفقات واجبة أوجبها الله. النفقة المستحبة ما فضل عن ذلك كالصدقة المطلقة للزكاة، للزكاة نفقة واجبة، الهبة، الهدية اللي يسمون العامة في بعض الأحيان مساعدة في الزواج، وسداد دين على الغير ونحو ذلك، هذه كلها نفقات مستحبة. طيب، إذا كان عليك نفقة واجبة كسداد الدين واستغرق هذا الدين ما فضل من مالك، واستغرق ما فضل عن حاجتك الأصلية، استغرق هذا المال الذي معك فحاجاتك الأصلية تحتاجها يعني 3,000 6,000 من مصروف الأولاد، المدارس، من بنزين سيارة، من طعام عرفا كذا وكذا، فما زاد وفضل واستغرقه الدين فإن هذا المال الذي استغرق بالدين لا يجوز أن تنفق منه نفقة مستحبة. استثنى بعض العلماء كشيخنا بن باز الريال والريالين، يجيك مسكين يقول لك أعطني، تعطي ريال وريالين، لكن تخرج نفقة مستحبة 5,000 10,000 لا، اعطيها لصاحب الدين اللي يحتاج، ما تنفق نفقة مستحبة إلا على قول البعض تستدين دين آخر لأجل هذا، فيكون مثلا من قرابتك من هو محتاج فتقول يا فلان دين لي زيادة على ديوني 10,000 وسدد لك إياها، بعطيها لفلان لأنه محتاج زواج الآن فتستدين. فلما استدنت 10,000 لتزويج فلان ولكي ترده له وقت سعة، اتفقت معه نعطيك إياها وقت سعة إن شاء الله. طيب، فهل يلزم الآن وقد استنته لفلان يأتيك الأول يقول لك صار معك 10,000 أعطيني إياها؟ طيب أنت استدنتها ليش؟ بشرط قلت في نفسك أنا استدنتها لفلان، ما استدنتها لكي يسدد دينك، دينك من مالي الأصلي أعطيك إياه إذا فضل من مالي أعطيك إن شاء الله عن حاجات الأصلية، لكن لا يلزم على قول بعض العلماء، لا يلزم أن استدنت لكي أعين فلان كما ظن كان شيخنا العلام بن باز يفعل كثير الديون، كان الله يرحمه قيل من كثرة مساعدة الناس يستدين هذا ويعطيه يستدين وصار عليه ديون كثيرة، والله سمعت رزقه وسددها قبل وفاته، إنه من أعطى يعني يعامل الله العبد بما كان مع الخلق سبحانه وتعالى، فالله يسر له سداد الديون قبل وفاته كما سمعت، سبحان الله العظيم. إذا المقصود من هذا أنه إذا كان عليك دين واستغرق مالك وفضل المال الذي ترجع به أو تسد به الدين، لا يجوز أن تنفق من هذا المال نفقة مستحبة، لأنك تكون قد نفقت مستحب على واجب، فلا يجوز ذلك. نعم. المسألة الأخيرة ذكر الشيخ عبادات متنوعة، مالية كعبادة الزكاة، مالية بدنية كعبادة الحج، بدنية كعبادة الصلاة. فما الحكمة من تنويع هذه العبادات؟ عدة حكم من تنويع هذه العبادات، من أعظمها ابتلاء الناس. فمثلا بعض الناس يقوى على العبادة البدنية، يصلي 100 ركعة ممكن في اليوم، قادر يجيب يوم الجمعة بكر يقول ما عندي شيء، بدل يستغرق في الطاعة ويصلي يصلي لين يطلع الإمام، يحضر الساعة 8 في الجمعة ويصلي لكن تجي تقول له أنفق من مالك، أنفق من مالك 1000، ولا الالتزامات كثيرة وأنا من بجمعية خيرية ما عندي ما أعطي. ليش؟ في العبادة البدنية تجده يثقل، فلم يجعل الله عبادة بدنية كلها ليبتلى هذا البخيل. أهو يعبد الله على كل وجه، سواء كانت العبادة بدنية ومالية ولا فقط بدنية. فلو كان مخلص لله سيتعبد الله بالعبادات البدنية كالصلاة والمالية كالزكاة، يعطي الزكاة طيبة نفسه، فهذا يدل أنه مخلص. أما لو كان ما يعطي إلا العمل البدني فقط، وكان بعض العلماء وكان أخطأ في هذا، جاء بعض الأثرياء أظن وطأ زوجته في نهار رمضان، فلو قال له عليك عتق رقبة لا أعطاه من طرف ماله. بعض الناس ينفق 5 مليون كأنها 5 ريالات كثرة ماله، عتق 25,000 كم ريالين نص 25,000 طيب أنا رأى العالم أن هذا يعني لن يبالي يعني بـ25,000 وطأ في نهار رمضان ما تكون في تأديب له، انطلق فترك عتق رقبة مباشرة، قال له عليك صائم 2 شهر متابعين. ليش؟ تأديب، يردعوا عليك صيام 2 شهر متابعين. وين الأول؟ بل لو قلنا الأول ويش يسوي؟ يدفع 60 رقبة ما عنده إشكال، 60,000 رقبة ما عنده إشكال. لكن هذا القول إيش؟ خطأ. لأن حكم الله مهما يكن فيه حكمة، وإن جهلناه نعم في حكمة وإن جهلناها. ليش تستبعد إن وين نزل 25,000 عتق رقبة؟ إن يوم من الأيام قاعد على مكتبة كرسي الدوار في شركته في شركاته 25,000 راحت عليه، مهما يكون دقيق كانت من عملي 6 ساعات في يوم من الأيام أو كذا تكونت فيها 25,000 تروح كذا. وذلك تجده هو نفسه هذا إذا واحد طلب منه تبرع 10 وهو عنده 10 مليون يثقل عليه، يقول خلاص عندي 1000 خذ 1000 بس ما أعطيك 10,000 خلاص ما أعطيك 10. فلذلك مهما يكون سيكون مع الأثر، مهما يكون يقول ليش ضيعت كذا مالي وفعلت، لن أفعل مرة أخرى. نعم.
قال رحمه الله: إن علينا للهدى، أي إن الهدى المستقيم طريقه يوصل إلى الله ويدني من رضاه، وأما الضلال فطرقه مسدودة عن الله لا توصل صاحبها إلا للعذاب الشديد. وإن لنا للآخرة والأولى ملكا وتصرفا ليس له فيهما مشارك، فليرغب الراغبون إليه في الطلب ولينقطع رجاؤهم عن المخلوقين. فأنذرتكم نارا تلظى أي تستعر وتتوقد، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب بالخبر وتولى عن الأمر، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى بأن يكون قصده به تزكية نفسه وتطهيرها من الذنوب والعيوب قاصدا به وجه الله تعالى. فدل هذا على أنه إذا تضمن الإنفاق المستحب ترك واجب كدين ونفقة ونحوهما فإنه غير مشروع، بل تكون عطيته مردودة عند كثير من العلماء، لأنه لا يتزكى بفعل مستحب يفوت عليه الواجب.
هدايا العشاق ما حكمها؟ هدايا العشاق لا شك حرام الاستمتاع بها، حرام الاستمتاع بها. هدايا العشاق أن يأتي الرجل الخاص بعد توبته ويقول هذه عفى الله عني ساعة من فلانة كان علي معي علاقة المحرمة، وهذه الساعة منها 25,000 وهذه وهذا وهذا وهذا، هذه كلها محرمة أن يستمتع بها، لأنها إنما متعته بها لنيل غرض منها، وهو متعها بذلك من جواهر لنيل غرض، فلا يحل له ولا لها الاستمتاع بها لأنها بسبب محرم وهو الزنا والعلاقة المحرمة. فحينئذ الطريق أن يبحث ويرسل ذلك من طريق خفي يرجع له إياه وهي ترجع له إياه، لأنه الأصل بقاء الملك، الأصل بقاء الملك، فترجع له ماله الذي أنفقه بسبب محرم، نعم ترجع له إياه. نعم.
قال رحمه الله، قال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي ليس لأحد من الخلق على هذا الأتقى نعمة تجزى إلا وقد كافأه بها، وربما بقي له الفضل والمنة على الناس، فتمحض عبدا لله لأنه رقيق إحسانه وحده. وأما من بقي عليه نعمة للناس لم يجزها ويكافئها، فإنه لا بد أن يترك للناس ويفعل لهم ما ينقص إخلاصه. وهذه الآية وإن كانت متناولة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، بل قد قيل إنها نزلت في سببه، فإنه رضي الله عنه: ما لأحد عنده من نعمة تجزى، حتى ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نعمة الرسول التي لا يمكن جزاؤها، وهي نعمة الدعوة إلى دين الإسلام وتعاليم الهدى ودين الحق، فإن لله ورسوله المنة على كل أحد، منة لا يمكن لها جزاء ولا مقابلة، فإنها متناولة لكل ما اتصف بهذا الوصف الفاضل، فلم يبق لأحد عليه من الخلق نعمة تجزى، فبقيت أعماله خالصة لوجه الله تعالى. ولهذا قال: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذا الأتقى بما يعطيه الله من أنواع الكرامات والمثوبات، والحمد لله رب العالمين.
خرج النسائي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وإنما مالك ما أكلت فأبليت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. هذا اللي يبقى لك، هذا اللي يبقى لك في الآخرة ما تصدقت به. البعض ماله كله على نفسه، أو ما يكسب به العتب لغيره، بس العتب فقط، العتب حتى لا يعاتبني فلان، الزوجة لا تعاتبني، والولد لا يعاتبني، هذا بخيل. بل ينبغي أن يتصرف في ماله تصرف تعبدي، يستحضر العبادة أن هذا المال أصلا وديعة عنده، هو مال الله، أذن لك تتصرف به بحسب شرعه، ما قال بحسب حريتك، هو مال الله مو مالك في الأصل، فأذن الله لك تتصرف فيه بحسب شرعه ليس بحسب هواك. فانظر في زكاته واخرجها، انظر للمحتاجين واعطهم، انظر فيما تحتاج اليه. البعض تصرف في ماله كانه ملك بحت، ينسى انه ملك لله، لله ما في السماوات وما في الارض من هالمال. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان اعظم الناس منا عليه في ماله ابو بكر. فجاء في بعض الأحاديث أن الرسول كان يتصرف في مال أبي بكر كأنه ماله هو، كأنه ماله. وهكذا ينبغي أن يكون الإخوان في الله مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعين الرجل أخاه المسلم، وكان كأنهم يرون من العيب أن لا يتفقد الواحد أحوال أخوه حتى يجيد يقول والله أنا محتاج، ما يتفقد أحواله حتى يطلب. كان عندهم الكرامة أن قبل ذلك أن يبادر وينظر ويتلمس في حالة حاجة المحتاجين، خاصة في مواسم الخير مثل رمضان، يتلمس ليس فقط إلى أن يطلب أخوه ثم يعطي، ثم بعد ما يطلب يتملص هو عنده، هذا لم تكن عندهم من الكرامة بمكان، بل أنه يتلمس حال المحتاجين فعلا ويعطي الأرامل والمساكين ويسعف الإخوان، مقتديا أبو بكر الصديق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال الله عنه كما في قول وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وقول النبي إن من الناس عليه في ماله أبو بكر الصديق. فإذا أردت أن ترى كيف سيعاملك الله في القضايا المالية إذا كبرت في السن، في بعد حين إذا حصل لك ضيقة، فشلت في تجارتك، كيف سيعاملك الله فيما يتعلق بخلقه، معاملة خلقه معك. فانظر الآن كيف تعامل خلقه، فإذا عاملتهم بالمساعدة والمعونة فإن الله سبحانه وتعالى سيعينك، كما كان تاجر يقول لعماله تسامحوا مع فلان وأنظروه أو تسامحوا، فلما جاء يوم القيامة الله عز وجل لا يضل ولا ينسى، غفر له لأنه كان تعامله مع الناس سمحا فسامحه أو غفر له الله. ولما كان يحاص في شيء ليس حتى له ويشتد في الطلب ويبخل بما فتح الله عليه، فإن هذا عرضة يخشى للنقاش الشديد في أعماله يوم القيامة، أنه كان يحاص الخلق محاصة شديدة. نعم لو كان حقا له لا مانع يطالب بحقه، لكن أن يصل به الأمر إلى أن يتوهم أشياء ليست حقيقية ويسيء الظن ويقبل الخبر محتمل للصدق والكذب ويشتد في الأمر ويحاص الخلق محاصة لحد الإحراج، فإن هذا يخشى عليه العقوبة بشدة النقاش، وأنه لا قد لا يغفر له كما كان يعامل خلق الله بالشدة وترك المسامحة والمحاصة الشديدة. فعلى المسلم حينئذ أن يعقل هذا، كما تحب أن يعاملك الخلق بالحسنى فعاملهم بالحسنى والتسامح. التسامح ليس دائما مطلوب، لا شك أنه فيه تسامح يجرئ الخلق على أموال الناس، هذا لا يصلح، لكن أقصد التسامح فيما أمكن شرعا، فيما أمكن شرعا. أسأله سبحانه أن يجمع لنا بين صحة العمل في رمضان والقبول للأعمال من صيام وقيام، ويجعل ذلك خالصا للرحمن سبحانه وتعالى. نجيب الأسئلة وننصرف راشدين. إذا أصبت بالحمى والزكام فهل يجوز لي الفطر؟ نعم، إذا أصبت بمرض فلا يجوز لك الفطر ما دام المرض يشق عليك. المرض على ثلاثة أضرب، مرض يحرم عليه معه الصيام وهو الذي يضر لقول النبي لا ضرر ولا ضرار، مرض يستحب فيه الفطر وهو الأخف، نعم، الثالث مرض مزمن فهذا فيه الإطعام فقط. ولكن إذا كان يشق وهو مزمن، أما مزمن لا يشق فإيش؟ إيه؟ مثل البهق، البهق مزمن مرض لكن يجوز يفطر، يقول عندي مرض شوف البهق. نعم، فلا بد يكون مزمن ويشق حتى يفطر، مو فقط مزمن. طيب لو تذكرنا حفظك الله بعد الحديث التي فيها عمل أو قول قليل مع أجر عظيم. هذه حديث كثيرة جدا ما يتسع المقام الآن لذكرها، لكن اقرأ كتاب الترغيب والترهيب وصححه العلامة الألباني وكتاب الأذكار للنووي، فستجد من هذا الضرب كثير فيها عمل أو قول قليل مع أجر عظيم. مثل حديث حسن العلامة الألباني بعدة طرق جعله حسن لغيره، من قال إذا دخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتبت له ألف ألف حسنة، مليون حسنة. نعم، من قال سبحان الله إيش مئة مرة، سبح الله مئة مرة فقط، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، نعم، كتبت له ألف حسنة، ألف حسنة سبح. وسبحت زوجها من زوجات النبي من أول النهار إلى أن تعالى يمكن، فقال لقد قلت كلمة تعدل ما إيش ما قلت، سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، فيها ثواب عظيم مع قلة من يقولها، توفيق سبحان الله. كلمتان خفيفتان على اللسان، هذا آخر حديث ذكر البخاري وهذا من بديع تصنيفه، ليبقي العامل بكتابه على هذا الذكر لعله، آخر حديث البخاري، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، هذا فيه ثواب عظيم. والثواب ليش وفرت الحسنات، أعظم الثواب أن يغفر لك رب الأرض والسماوات، يغفر عنك السيئات أيضا، مثل من ردد وراء الأذان كما في صحيح مسلم حديث عمر بن الخطاب، سمع المؤذن يقول الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يردد وراء ويعلم أهله يقول اسكت ورد وراء الأذان، اليوم ما في اهتمام في الأذان وراء الأذان، يتكلم وما أحد يردد إلا قليل، والأحناف يروا واجب. قال عمر قال رسول الله ثم قال لا إله إلا الله، يعني بعد ما انتهى المؤذن خالصا من قلبه دخل الجنة. كم استغرق يرد ورد الآن ثلاث دقائق دقيقتين ونص. في خطين منتشرين أردت ننبه عليهم قبل أن أواصل كلامي وأسئلتي وإجابة الأسئلة. الخطأ الأول نبهت عليه بالأمس، خطأ الثاني نبهوا نساءكم في المنزل عليه، أن رمضان الأذان يكون للعشاء تقريبا الثامنة والربع أو ربما الثامنة، فلا تنتظر المرأة في البيت في شغل البيت تتذكر الأذان الساعة 9:03 فتقول إن شاء الله صلى المغرب 9:10. انتبه، هذه من كبائر الذنوب. قال عمر من الكبائر أن تصلي الصلاة في غير وقتها، من كبائر الذنوب. فتنبه المرأة، المرأة كما ذكرنا مرارا سابقا قد يأتيها الشيطانها أو تأويل فاسد تقول سبحان الله ما أعظم بركات هذا الشهر، من بركاته الأذان، نلقى وقت يعني سبحان الله بين المغرب والعشاء طويل نلقى وقت، هذا في الأوقاف بس ما هو بحكم شرعي، من الله جعله سبحان الله شيء رباني، شيء رباني هذا، لا هذا شيء اجتهادي. وأنا والله لا في نفسي إن شاء الله وقلته، لكن سبحان الله شردت أول ما ألقى بعض المسؤولين أقول خل المؤذن يأذن في وقته ومدد وإيش الإقامة، خلوها نص ساعة الإقامة بعد نص ساعة، ستقول نفس الشيء أو 40 دقيقة، إيش المشكلة؟ من فاهم إيش المشكلة؟ ما في مشكلة يعني، خلاص أذن في الوقت عشان يعرفوا الناس دخل الوقت، الأذان تعريفه إعلام بدخول الوقت، فلو أنك أذنت بعد وش يصير؟ يظن الناس أنه ما دخل وقت، وبعدين يعني يحسن الظن في الشريعة على وجه أصلا غير مشروع، تقول يا الله سبحان الله لطف الله عندي شغل كثير، تقول المرأة في البيت لو كانت مثل الأيام العادية كيف خلص شغلي وصل المغرب، تقعد مسكينة تشتغل وتصلي 9:50 وخارج الوقت مسكينة متوهم من الشريعة أباحت لها في رمضان وتجعله من ألطاف الله من غير علم. نعم، فنبهوا على هذه المسألة. المسألة الثانية سبحان الله نسيتها وإن شاء الله أتذكرها، لماذا تفاضل الأعمال ولماذا كان مد أحد من الصحابة نصيفة؟ إيه لسابق صحبتهم، يعني أنت الآن في جلسة الآن أظن أنك ما جئت من بيتك من بعيد وشغلت السيارة وركزت نفسك في الحلقة وإيش ترجو؟ سمعت ثواب عظيم لطلب العلم، عبادة أكثر حتى من تعتزل هناك في بيتك تقرأ قرآن أو تصلي تصلي تصلي. يقول حسن أن أتعلم باب العلم خير من يكون لي الدنيا ما فيها وانفقها في سبيل الله، عبادة ذاك الشيطان يصدق عنها. طيب هذه الفضائل اللي جاءتك من حملها لك؟ رواة الحديث أولهم صحابة حملوا الدين، صحبوا النبي الأمين ونصروا الدين حتى فتحت البلدان، سابق صحبتهم جعلت لهم فضل في العمل، فجعل الله إذا عمل واحد منهم بأن تصدق بحفلة بيده كذا من شعير كذا خير من أنت اليوم في هذا العصر يكون لك مثل أحد ذهب وتنفقه في سبيل الله. قال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. سابقتهم ما جاء ذلك صار عملهم أفضل، لكن حتى ترغبك الشريعة في الصبر على السنة لأنك ما شاهدت النبي ولا رأيت المعجزات، قال إذا صبرت على السنة عند فساد الأمة واختلاط الأمور لك أجر 50 منهم. لا انتبه، ليس تنال مرتبة الصحبة أو ثواب الصحبة، لك أجر 50 منهم، لا يعني ذلك أن يأتيك ثواب صحبتهم. انتبه، اعتقدت أنه قد أذن المغرب وفطرت وتذكرت بعد دقائق، اختلف العلماء في هذه المسألة، رجل اعتقد وهما أنه أذن المغرب قالوا يفطر وعليه قضاء، عليه قضاء للأصل بقاء النهار. القول الصحيح أنه لا يفطر. سبب اختلافهم حديث أسمع في صحيح البخاري أنه كانت الشمس مغيمة في المسجد أفطروا ظنوا أنه غربت الشمس فانقشع الغيم وإذا الشمس طالعة، فقال ابن تيمية لم يثبت أنهم قضوا ذلك اليوم، أخطأوا فطروا، فحينئذ من أخطأ فظن المغرب غرب وأكل فإنه لا قضاء عليه، لأجل أنه لم ينقل أنهم أمروا بالقضاء، ما عليه قضاء، ما عليه قضاء. وأنا مثلت لكم آخر مرة بطفل يعني قاعد يأذن وأكل الناس يلا، أو جاء طفل مشغب شافهم مجتمعين متحمسين على السفرة، فجاء نعم يلا يلا أذن وهرب، صار يأكلون قال لا لا أمسح صغير. فالمهم إذا أخطأ وظن صدق المخبر فإنهم لا فطرة عليهم إلا مع التساهل في أشياء فيها تساهل أيضا، يعني يسمع حنة المطحنة قال مؤذن اصبر ثبت من الصوت، حنة مطحنة في المطبخ أذن 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 اصبر شوي لا تستعجل. نعم، والصغار في عندهم يعني عندهم أمر طريف في هذا، دائما يحسبون الأب يقدر يجيب لهم كل شيء. في المنزل يكون للإنسان أطفال من 3 سنين من 2 أو 3 ربما صاموا، فهم يقيسون يسمعون الخبز كلم أبوكم، الولد الجيران ضرب هذا كلم إيش أبوكم، والجيران ضرب أخوي كلم أبوك 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 أبوك. ثم يأتي الطفل الصغير هذا من الطريف يشتد على الأب يلا يا أبوي متى يأذن، هو يقول أنا أبوي يجي بعد الأذان يلا جعنا متى يأذن، يعني كما جبت لنا الخبز خلي يأذن الآن نبي ناكل. وهذا قياس عند الأطفال الصغار الذين لا شك غير مكلفين، وأنا ذكرتها من باب التطرف، يعني ذكرت وفقك الله باختصار صفات أهل الفردوس في سورة المؤمنين. نعم لهم صفات ويندر من يفعلها، يعني لك الآن جيران، أنت جيرانك صلون في المسجد عددكم 300 في المسجد، دائما تشوف أغلبهم يغيبون وقت العمل ويزيدون وينقصون إلى أن توفى أنت وياهم. من يتحرك في نفسك حسب مشاهداتك أن فيه صفات هؤلاء؟ والله نادر يا أخوان، نادر في نفسك وفي غيرك. فلا نجتهد أن تصنعها، أن تقرأ صفات المؤمنين في سورة المؤمنون، نعم، وتتأسى وتستحضرها وتعمل بها. أول صفة في صلاتهم خاشعون، لأن القلب إذا تزكى بالخشوع في الصلاة صلحت أعماله الباقية. والآن هذه البوابة مهدر طرقها، لا يطرق الخشوع، خلاص أصبح معتاد، اعتاد الإنسان لا يخشع، فكيف تصلح أعماله ما صلح قلبه بالخشوع؟ فأول شيء ذكر الخشوع، فحاول الليل من اليوم صلاة الظهر تخشع، المانع ادعو الله تقول يا الله كنت في غفلة سنين ذكرها عن الخشوع، يا رب اهدني الخشوع، خلها همك الخشوع، إن أول شيء ذكره. ثم ذكر بعده أعمال وتركات، أعمال لعهدهم راعون وعلى صلاتهم حافظون، تركات لفروجهم حافظون، كلها وراء الخشوع في الصلاة أول شيء بدأ به. فعلى الأقل اصلح قلبك، فإنه كالملك إذا صلح صلحت الجوارح، زك قلبك، والله يسر لنا الدعاء هذا الذي حفظناه من رسولنا. الرسول كثير من الناس يقول والله استفدت من فلان فوائد كثير، الله يجزاه خير. كثير منا ينسى فائدته من الرسول الذي لا فلان ولا علان، لولا الرسول تكلم هذا الحديث كان استفاد، لا العالم فلاني ولا فلاني لو ما سمع حديث الرسول طلع شيء طلع ونزل ولا شيء ولا يسوى شيء كلامه. إذن المعلم الأول بعد الله رسوله، فنفعنا الله بدعائه اللهم صل عليه، ونذكر أحيانا في دعاء القنوت اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها. والله زعلتنا من بعض العامة جدا في بعض السنين الماضية في بعض المساجد، كان فيه إمام لحن الدعاء القنوت، ورزقت في ذاك المسجد إمامته، فقنت من غير تغني، وما قنت إلا بحديث الرسول. فورا حصل من عمل انزعاج نبي مثل ذاك الإمام. يعني حقيقة هذا الأمر يزعل عقيدة من أي جهة؟ الله المستعان. يقول الشيخ عبد الوهاب: من اعتقد أن هدي غير الرسول أفضل هدي الرسول فهو كافر من عقد الإسلام. لكن جهل، ما يدرون. أول شيء وقفهم على هذه القاعدة، ثم قل لهم: ماذا قلت في دعاء القنوت؟ أنا قلت حديث الرسول نفسها فقط، ما زلت عليها ولا كلمة، ثم لم أرتل. فإذا جعلت طريقة الرسول في دعاء القنوت طريقة دون وطريقة فلان لله، يشقق المواعظ، يعجبنا هذا، يلحن يرقق قلوبنا. أول شيء يجيب لنا لحن حزين ترق قلوبنا، ثاني شيء يشقق يذكرنا يا أخي بالموت: اللهم إذا صرنا تحت القبور وحدنا مع الديدان، يا يقول هذا الدعاء. والله يقول بعض سلفنا: يعني احذر البدعة فإن لها زين في القلب من طريق النار، والنار حفت بالشهوات، فالنفس تحب البدعة لأنها طريق النار. فإذا جئت لهم بالسنة ثقلت عليه، لأن السنة طريق الجنة. يدخل يقول لي: هذا ما عنده غير هذه، يأتينا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة. يبون يعني إيش أشياء فيها مثل هذه الأقاصيص، وهذه الطريقة في دعاء القنوت ليست بجيدة. إذن حق لي أن أغضب من هؤلاء العامة بعضهم، لكن ليس كلهم، الحمد لله في هناك لا يزال من يقبل الحق ويحبه، نشكر الله على فضله. لكن هذا الصنف من الناس أكرهه من جهة إذا كان عالم، يعني أما جاهل نعلمه، لكن بعد العلم فهذا خطير على اعتقاده. نقول: جعلت غير هدي الرسول وتشقيقات فلان وأشعاره في دعائه، جعلت أحسن من دين الرسول وطريقته. والنبي والله والنبي في كل خطبة يقول: خير الهدي هدي محمد. أكفرت بهذا الحديث أنه خير الهدي هدي محمد؟ فصرت تطلب خير الهدي غير هدي الشيخ. شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن تيمية، لما قيل هناك واعظ قدر يرغب الناس ويجمع حول الناس من طريق غير طريق الرسول والصحابة، طريق منشد ينشد، من طريق أنه نشد للناس ولحن لهم حتى اجتمعوا، فنادوا وبكوا وتابوا من قطع الطريق وشرب الخمر. لأن هذا الشيخ يقول: جربت الطرق اللي فعلها المدرسين المتبعين للنبي والصحابة، وعظ وتدريس، يقول ما نفعت. قال: ويحى هذا الشيخ الضال. شدد عليه ابن تيمية: أيظن يعني أنه يمكن أن يأتي طريقة في تذكير الناس وتدويبهم خير من طريقة رسول الله؟ قال: ويلا هذا الشيخ الضال، فضل له شيخ الإسلام. فهذا يقول: أنا أقدر أخلي الناس يتوبون من طريق دعاء القنوت، ورقة استعملها حتى يهتدي الناس، أجيب لهم القبر وأبدأ أوصفه: اللهم ارحمنا نفسنا في القبر ذو الظلمات ذو الديدان ذو الأكفان ذو الجنادل ذو 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 ذو، ويبكى الناس. لكن هل هذا هدي رسول الله؟ خير الهدي هدي صلى الله عليه وسلم. طيب، كيف نصل درجة الخشوع؟ ادعو الله أولا، ثم استحضر. ما معنى الله أكبر؟ استحضرها، واستحضر أنك بين يدي مقام الله، وأنك بين يدي الله كما جاء في الحديث، وتدبر ما تقرأ. وإذا علم الله منك توكل وإقبال على ذلك أعانك، إذا جاهدت نفسك، لقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا أستمع الأغاني أمام الناس، ولكن أسمع لوحدي. جاء في الحديث: يأتي أناس يوم القيامة لهم حسنات مثل جبال تهامة، فينسفها الله لهم، لأنهم إذا خلوا محارم الله انتهكوها. فعليك أن تتوب من معاصي الخلوات كسماع الأغاني، لأن النبي نهى عن سماع الأغاني فقال ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحيرة والحرير والخمر والمعازف، يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد نسى وقد إيش إيه. فإذا كنت الظاهر من نفسك ما تسمع أغاني في الخلوات تسمع، هذا نفاق. أما إذا تختلجك حياء من الخلق على أقل الدينين منه تقول استحي اسمع، مو عشان يمدحوك، حياء. فهذا رجل لا يدخل في النفاق، لأن الحياء من الخلق أيضا مطلوب مطلوب. ويذكر في هذا الباب أنه ليس نفاق يعني ما ذكره الرجب، وما رأيت الأثر سندا، لكن ذكره الرجب جامع الهيكم أبو هريرة أظن أو بعض سلفنا متعود الحمد لله يصلي مبكر، استحى من الخلق طالعين مسجد ويبدخله فاختبأ كذا بعد استحى، ليس رياء وإنما غلب الحياء من الخلق في هذا الباب. وذا كان يقال إذا نظرت إلى الذي في السماء لم تستحي وفي الأرض لم ترعوي فأعد نفسك من البهائم. نعم، وهذا ضرب والنفاق ضرب آخر. إذا قال لأخيه يا منافق هذا لا يجوز، إذا قال له نفاق يا منافق اعتقاديا وكافر يعني يرجع الكفر عليه إلا أن يكون كافرا فعلا. فانتبه لا تقل لأخيك يا منافق. نعم، لكن قد يعذر على حديث معاذ قال إنه منافق، كان فيه منافقين وفي أمارات ظهرت له فظن نفاق منه، ف لكن مع ذلك لا يجوز أن يتهم أخاه بالنفاق. هل يجوز أن يكون في المسجد وقت صلاة التراويح جماعة عشاء تراويح؟ يقول الإمام أحمد دخل وجد الناس يصلون تراويح وما صلى عشاء يصلي معهم بنية العشاء كمعاذ، كان يصلي معاذ نافلة ولهم فريضة. هل يصح أن نقول شاء القدر؟ لا، شاء الله، لا تقول شاء القدر. ما صحة حديث أكل طعامك المرار أي أفطر عندكم الصائم؟ هذا صحيح، رجل صلى الوتر جماعة بالناس 3 ركعات من دون جلسة هذا جائز. أنا كنت أنهى عن هذا باعتبار ما سمعته من شيخنا العلامة صالح الفوزان كان كلام مسدد في ظاهره، وإن شاء الله أنه النبي جمع لم يجمع في الجماعة إنما فعل ذلك وحده بين الركعتين والركعة فيوصلها في الجماعة، لكني وقفت على أثر صحيح يدل على جواز الجمع جماعة 3 متصلة فرجعت عن هذا القول وصرت أعمل به، تركت الأول وهكذا المنصف يرجع الحق الذي تبين له. هل يجوز في كفارة اليمين إعطاء المال؟ لا، لابد طعام، إطعام 10 مساكين ما يعطيه مال فلوس بل يشتري طعام ويعطي. وما أحب أيضا في الإطعام أن يكون قليلا جدا. فأذكر واحد من إخواننا الأمريكيين الذين هداهم الله أسلموا يحسب مع إخواننا العرب يعني مثل بعض الخواجات، مع أنه في الحديث الكافر يأكل في 7 أمعاء لكنهم من باب الصحة جاهدوا أنفسهم بعضهم حتى صار يأكل ساندويش كذا وجنبه كوب شاي وخلاص، فجايب لكيس فيه 10 سندويشات ذيك، قال هذه طعام 10 مساكين أو كذا وكذا، كل مسكين لقمة. هذا خاف إن ما يجزئ، إن بعض العرب هذا الساندويش يفعل بكذا ويلتهمه، فصار إطعام لقمات مو وجبات، لقمات لقمة 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 لقمة. فأعطيهم شيء، تعارف الناس على أنهم يأكلون مثل أنس يجمعهم يفد لهم خبز وأدن ويأكلون، أما مثل هذا لا أعطيهم وجبة عرف يعني في الغالب يشبعون. أسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لبقية صيام رمضان وقراءة القرآن فيه واستدراك ما فات بالذكر وقراءة القرآن والإحسان للرحم وإخراج الزكاة والصدقات والشعور أننا في رمضان. الشعور هذا مهم. يقول النبي من جبريل من أدرك رمضان فلم يغفر له فبعده الله، فقال النبي آمين. فلا تكون من الذين أبعدك الله، أبعدك الله لأنه عيشك في هذا الشهر ونعم عليك بالحياة وأنت مستخف بنعمة وجودك في رمضان، مستخف كذا يعني أوقاتك ضايعة وتضحك وتلعب كأنك ما أنت في رمضان. فإذا ذهب عليك رمضان جاء العيد وأنت كذا مستخف وكأنك في رمضان فنخشى عليك العقوبة. عليك أن تهتم بأنك حي في رمضان. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.